بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمن مهبط الوحي ومن رحاب المسجد النبوي الشريف يسر إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف أن يقدموا لكم فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من دروس المسجد النبوي لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. والآن مع تتمة شرح الكتاب.
ثم إن أنواع العبادة كثيرة جدا، منها المحبة، وسيأتي ذلك، يأتي بيانه. يجب أن تكون المحبة التي هي محبة التأله التي تتضمن الذل والتعظيم، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. يأتي إن شاء الله أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق، وهي أقسام كما سيأتي، مثل محبة المصاحبة والمزاملة والألفة، مثل محبة الشفقة، ومثل محبة الطبيعية وما أشبه ذلك. هذه لا لوم على الإنسان في فعله في كونها تصدر منه، ولكن المقصود بالمحبة التي يجب أن تكون لله وحده محبة الذل والتعظيم، أن يكون قلبك ذال خاضع ذليلا معظما لهذا الذي تحبه. هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، هذا يدل على أنهم يحبون الله حبا شديد، ولكنهم فرقوا بينه وبين هذه الأنداد التي اتخذوها، صار مفرط، المحبة مفرقة موزعة بين الله وبين هذه الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب، يعني وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأسباب المودة المحبة تقطعت، انقطعت عنه وزالت، وأصبح بدلها عداوة ولعنة، كل واحد يلعن الآخر، العابد يلعن المعبود والمعبود يلعن العابد بهذه المحبة. وهذا إذا وجدت هذه المحبة فالذي يموت عليها يكون في النار، بل لا يخرج من النار، كما في تمام الآيات هذه. إنه أخبر أنهم ما يخرجون من النار لأجل ذلك، لأجل أنهم ماتوا على هذا. وكذلك منها الطواف، فلا يجوز للإنسان أن يطوف إلا بالبيت الحرام الذي أمر الله جل وعلا بالطواف له عبادة. لا نطوف بقبر ولا بحجر ولا بشجر ولا بمخلوق ولا بغير ذلك. ومن ذلك العكوف، الاعتكاف، فإنه عبادة، كما أخبر الله جل وعلا أن العاكفين والراكعين والساجدين يجزيهم ويثيبهم، أنه أمر خليله أن يطهر بيته العاكفين والراكعين والساجدين. ومن ذلك الخوف، فيجب أن يكون الخوف الذي يسمى خوف الخوف الغيبي، خوف السر الذي في سرك وفي غيبك، يجب أن يكون لله وحده، من الله وحده فقط، يعني ما تخاف غائبا عنك إلا الله. ما تخاف ميت، ما تخاف جني، ما تخاف من هو بعيد عنك. يقول إنه يمكنه يعرف ما في نفسي أو هذا لا يجوز. فالذي يخاف الأموات خافه مثلا، يخاف الولي الذي في القبر، خاف أنه مثلا إذا ما قدم له العبادة أنه يضره، أن الذي في القبر ما يملك لنفسه ضر ولا نفع، فكيف يملك لغيره؟ ومنها أيضا الذبح، لا يجوز أن يذبح إلا لله جل وعلا. فإذا ذبح الإنسان لغير الله سواء كان جني أو إنسي أو قبر أو غيره فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه يكون خالدا في النار. ومنها النذر، كونه ينذر نذرا لمخلوق أو لميت، ميت أو حي، فإن هذا شرك، لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة، لأن الله ما يمدح ولا يثني إلا على ما هو محبوب له، يكون عبادة. أما الشيء المباح مثل الأكل والشرب والنوم والجلوس ما يمدح عليه، لأنه أمر مباح ليس عبادة، إلا إذا اقترن به من النية ما يجعله عبادة. ومن ذلك أيضا الرجاء، توكل، إنابة، الاستعانة والاستغاثة والتوكل والتوبة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وسيأتي تفصيل هذا مفرقا. ثم إنه يقابل التوحيد الشرك، يضاده ويقابله. والشرك يكون في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، يعني يكون شرك في الربوبية، ويكون شرك في الأسماء والصفات، ويكون شرك في العبادة والتألم. وكل واحد من هذه الأقسام، أقسام الشرك، ينقسم إلى أكبر وأصغر. فعلى هذا تكون أقسام الشرك ستة، ستة أقسام على حسب هذا التفسير. وإن كان يعني لو نظر إلى الأصل أنه ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة فقط، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. والواقع أنه ينقسم إلى قسمين، لأن الشرك الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وهو شرك النية. ولكن التقسيم إلى ستة حسب هذه الأقسام، أقسام التوحيد. فمثلا الشرك في الربوبية ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى شرك التعطيل، وهو أقبح الأقسام وأعظمها جرما وأخبثها، وهو شرك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأنكر الرب قال وما رب العالمين، لما جاءه موسى قال وما رب العالمين، إنكارا ينكره، يعني أنه أنكر وجود الله جل وعلا. وهذا على سبيل التكبر والتجبر والعناد والإباء، وإلا في الواقع أنه مقر بذلك، لأن الأمر في هذا واضح وظاهر جدا، لا يخفى على من عنده عقل، مجرد عقل إذا فكر لا يخفى عليه. إنه لا يمكن وجود موجود إلا وله موجد، ولو نظر الإنسان لنفسه من الذي أوجده؟ هل أبوه خلقه أو أمه خلقته أو هو خلق نفسه؟ لا بد أن يكون له خالق قدير متصرف كامل الإرادة كامل المشيئة تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل يمكن يوجد هذا الشيء، هذا المخلوق بدون أن يكون له خالق؟ لا يمكن، هذا لا يعقل ولا يقر به حتى الأطفال. الطفل الصغير إذا ضربه ضارب وبكى، لو قلت له ما ضربك أحد ما يقتنع، لأن كل حدث له محدث، أمر فطري، كل حدث له محدث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالنظر إلى أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات تفكروا بها، أفلا تبصرون. وأمرنا أن ننظر بالأصل، في أصلنا. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. لا، جاء هذا مرددا في القرآن كثيرا، يأمرنا ربنا جل وعلا أن ننظر في أصل خلقنا، لأنه ماء، قطرة، نقطة من ماء، كيف يخلق منها لحم وعظام وأعصاب ثم سمع وبصر وعقل وأرجل وأيدي وذكر وأنثى؟ هل أحد يستطيع ذلك؟ أبدا. فهو من أكبر الأدلة على وجود الله جل وعلا. وآيات الله في الأنفس ظاهرة وواضحة، كما أن آياته جل وعلا في الآفاق، بما حولنا وما يجري حولنا، السماء والأرض والنجوم والجبال الأنهار وغيرها، واضح وجلي. فنقول إن الشرك في هذا ما يكون إلا عنادا أو إعراضا، إعراضا عدم اهتمام. ومن هذا الشرك شرك ملاحدة اليوم، الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة، ما في خلق، ما في خالق، ولا فيه إعادة، ولا فيه جنة ولا نار، يكفرون بالله جل وعلا وينكرون وجوده، فهم في الشرك الأعظم. وهم في الواقع لم يستعملوا لا عقولهم ولا ما حولهم من الآيات، ولم يتفكروا في أنفسهم. ومن ذلك شرك أصحاب وحدة الوجود الذين غلفوا شركهم بلفافات من محاسن الإسلام، فخفي أمرهم على خفافيش الأبصار، فجعلوهم من الأولياء، من أكابر الأولياء وأكابر الأتقياء والسعداء، وهم من أعظم المجرمين وأكابر الكفار والمشركين، كابن عربي وكذلك العفيف التلمساني وابن الفارض والحلاج وما أشبه هؤلاء من الكفرة الذين جعلوا الله هو الوجود كله، خنازيره وكلابه وأوادمه وكل شيء، كما يقول رئيسهم: العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف. ويقول: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النظم كلام الله، والشعر كلام الله، واللعن كلام الله، ونبح الكلاب كلام الله، إلى غير ذلك. وهكذا يقول أصحابه. ثم يأتي قوم ويقول: هؤلاء من أكابر الأولياء والأتقياء. ومن ذلك شرك النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا كذلك اليهود، قالوا عزير ابن الله، جعلوا الله ثالث ثلاثة، فهم من أقبح الشرك وأعظم. وكذلك منه شرك المجوس الذين جعلوا التصرف إلى إلهي، إله الظلمة وإله النور، وقالوا إن الإله المحمود المعبود هو إله النور، فهو الخير الذي يحب الخير ويأمر به ويريده. وأما ولهذا أصبحوا يعبدون النار لأنها هي أصل النور عنده، فهذا شرك في الربوبية فضلا عن شرك العبادة. أما القسم الثاني من شرك الربوبية الذي هو شرك أصغر، فمثل شرك الألفاظ، قول الإنسان لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، قل ما شئت ما شاء الله وشئت، وكذلك الحلف بغير الله وما أشبه ذلك، فإن هذا شرك في الربوبية. وقد يكون هذا شركا أكبر، قد يدخل في الشرك الأكبر على حسب ما يقوم في قلب القائل وعقيدته. فهذا الشرك في الربوبية. أما الشرك في الأسماء والصفات فنوعان أيضا. النوع الأول شرك التشبيه، فالذين يقولون يد الله مثل أيدي الناس، وسمع الله مثل أسماع الناس، وبصره مثل أبصار الناس، وعلمه مثل علم الناس، وهكذا، هذا شرك في أسماء الله وصفاته، والواجب أن يخلص لله جل وعلا في هذا التوحيد، أن يعتقد أن الله لا شريك له في خصائصه من الأسماء والصفات. وهذا وإن كان قليل فهو جاء ذكره في كتاب الله، قول الله جل وعلا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يقول مثل هذا القول يخالف هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة في كتاب الله. القسم الثاني من أقسام الشرك في الأسماء والصفات مثل تسمية المخلوق بما هو من خصائص الله جل وعلا، فالذي يسمي المخلوق مثلا حكيما عليما خبيرا رؤوفا رحيما وما أشبه ذلك، ومنه الإله الآلهة أو الرب أو ما أشبه هذا، مجرد تسمية، يعني أن يشتق من أسماء الله أسماء للمخلوقين، أن يشتق للمخلوق اسم من اسم الله جل وعلا، كما فعل المشركون فإنهم سموا أصنامهم آلهة، وهو كذب وزور، اسم وضع على غير مسمى. ولهذا يقول الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من معنى التسمية شيء، مجرد اسم فقط لا حقيقة له. وكذلك سموا بعض أصنامهم بأسماء اشتقوها أخذوها من أسماء الله، كمنات أخذوها من اسم المنان، واللات أخذوها من اسم الله، والعزة أخذوها من اسم العزيز، وهكذا. فهذا نوع من أنواع الشرك في الأسماء والصفات. وأما الشرك في العبادة فهو واسع جدا وكثير جدا، وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم، وإذا تاب منه فالله يقبل توبته. القسم الثاني شرك أصغر، إذا وقع فيه الإنسان يكون أعظم من الزنا ومن شرب الخمر، ولكنه ما يكفر به، ما يخرج من الدين الإسلامي. إذا أراد الله جل وعلا أن يأخذه أخذه وعذبه على ذلك، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، ويجب أن يجتنبه. فالأول الشرك الأكبر مثل ما سبق، أن يشرك لله، أن يشرك في المحبة أو في الخوف، يشرك مع الله غيره في ذلك، أو في التوكل أو في الإنابة أو في الركوع أو في السجود أو في الطواف أو في الذبح والنذر أو غير ذلك. إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك، ولو ذبح مثلا دجاجة لجني، لكان مشركا شركا أكبر، نسأل الله العافية. إذا وقع في شيء من هذا يجب عليه أن يتوب، يجب أن يتخلص من ذلك. وأما الشرك الأصغر فمثل يسير الرياء، قليل الرياء، كونه يرائي بعمله الناس، يحب أن ينظروا إليه أو يزين عمله من أجل رؤية الناس، يسيره ما هو كثيره. أما الكثير فهو ما يصدر من مسلم، يعني يكون العمل أصله يبنى على الرياء، هذا لا يصدر إلا من المنافقين أو الكفار. قال الله جل وعلا: فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخبر أن صلاتهم للمراءاة، ولكن المسلم قد يعرض له في عمله عارض الشرك الأصغر، فهو يعالجه، فإن غلب عليه وأعرض عنه واستطاع أن يخلص عمله لا يضره ذلك. أما إذا لم يستطع ذلك فالرياء إذا خلط عملا أبطله وأحبطه، فيكون ذلك العمل فاسد حابط. ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء أنه أن الله جل وعلا يقول للذين يراؤون بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون جزاءكم عندهم. وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل هذا كله مفرقا في الكتاب. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتعليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك.
هذا كثير في القرآن جدا، وما يقل جدا في آية من آيات القرآن إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، إما صفة فعل أو صفة ذات أو غير ذلك، كثير جدا. والحكمة في هذا أن الناس كانوا يحتاجون إلى هذا، لأن من حكمة الله جل وعلا أن الناس إذا احتاجوا إلى شيء أنه يكون وجوده أكثر، مثل وجود الماء، الناس يحتاجون الماء فصار وجوده كثير، مثل وجود الهواء، مثل وجود الملح، مثل وجود النار وما أشبه ذلك. كل ما كان الحاجة له عامة شاملة كان وجوده وتيسيره أكثر للناس، حكمة من الله ورحمة منه. وهذا ما كان الصحابة في زمن الصحابة ما كانوا بحاجة إلى تكثيره إلا من ناحية أن الله يعرفهم بنفسه فقط. هذا القبيل هذا هو الأصل. والله تعرف إلى خلقه بذكر أوصافه وأساميه، وكل اسم له معنى يدل عليه. فعرف المؤمنون ربهم بهذا، يعرفون ربهم لأن الله غيب ما يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى وتقدس. فليس هناك طريق لمعرفته إلا الخبر، أن يخبر جل وعلا عن نفسه. هذا هو الأصل في ذكر أسماء الله وإكثارها. وفيما بعد، بعد ما ذهب عصر الصحابة وعصر التابعين أتباعه وجاءت الخلوف، حدث في الأمة من يكفر بهذا النوع وينكره. والأصل الذي جاء منه هذا الإنكار وهذا الكفر من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعادون هذا الدين، فأوجدوا المؤسسات والجمعيات الخبيثة التي تحارب العقيدة، وصاروا يبثون سمومهم في أوساط الناس وربما في الكتب أيضا. بدأوا بتشكيك الناس في معبودهم وإلههم، فصاروا ينكرون الأسماء والصفات. ولو مثل جاءوا إلى الناس وقالوا إن الله لا يتكلم، إن الله لا يسمع، إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله لم يستوي على عرشه، إن الله ليس فوق، وما أشبه ذلك، بدون أن يذكروا مبررات ما قبل منهم، ما قبل منهم ذلك. فأحكموا الخطة وقالوا إنكم إذا قلتم هذا قلتم بالكفر والتشبيه، فيجب أن تنزه الله عن هذه الأوصاف والأسماء. جاءوا من هذا القبيل، فقبل قولهم وانطلى على الذين لا يعلمون. فتجرد العلماء للرد عليهم وإبطال كيدهم، فملأوا الدنيا كتبا وكلها مأخوذة من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم في الرد على مثل هؤلاء. وكتاب الله مملوء جدا بإبطال كيد هؤلاء، ولكن مع هذا كله انطلى هذا الخبث وهذه التسائس على كثير من الناس، فأصبحوا إلى اليوم متأثرين بهذه الدعايات. إلى الآن كثير من المسلمين متأثر بذلك، أنكروا كون الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأنكروا كون الله جل وعلا فوق عباده، وأنكروا كون الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، وأنكروا كون الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنكروا كون الله جل وعلا يتكلم ويكلم من يشاء كلاما حقيقي، إلى غير ذلك. كله تأثر بدعاية هؤلاء المبطلين. ولكن الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعصمه الله جل وعلا بذلك.
النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن وسطها وآخرها، وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة من سورة الأنعام وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في العلم والعقيدة، وتوحيد في النية والإرادة. وقلنا إن شئت أن تجعله قسمين، وإن شئت جعلته ثلاثة أقسام. عند باب البسط والإيضاح يكون ثلاثة من حيث تعلق التوحيد، فإما أن يتعلق بذات الرب جل وعلا فيكون توحيد الصفات والأسماء، أو يتعلق بأفعاله تعالى وتقدس فيكون توحيد الربوبية. وهذان القسمان يجوز أن يجعلا قسما واحدا، لأنهما يتعلقان بالرب جل وعلا صفة وفعلا. فلهذا من العلماء من يجعله قسما واحدا، ومنهم من يجعله قسمين. فصفات الله جل وعلا وأسماؤه تثبت بالدليل الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاءت به الرسل فقط لا أكثر، لا دخل للقياس في ذلك ولا دخل للعقل في هذا. وقلنا إن السبب في هذا شيئان: أحدهما أن الله جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له فيقاس عليه، والثاني أنه تعالى وتقدس غيب لم يشاهده أحد ولم يره أحد، فليس هناك طريق لمعرفته وتسميته ووصفه إلا الوحي فقط، الوحي. ولهذا يقول كثير من المفسرين في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله، يؤمنون بالغيب، يقول يعني يؤمنون بالله لأنه غيب غائب عن كل الخلق. وقد قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذا يدل على أنه متفرد جل وتقدس. فلهذا اتفق أهل السنة على أن أسماء الله جل وعلا وأوصافه توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف على النص فيها، فما جاء به النص وجب أن يؤمن به ويعتقد ويقال بمقتضاه، وما لم يأتي به النص لا يجوز أن نثبت لله شيئا لم يثبت في النص. والذين ضلوا في هذا الباب لأنهم اعتمدوا على عقولهم، ضلوا فيه وتاهوا، فليس هناك طريق يمكن يوصل الإنسان إلى الحق إلا هذا فقط، الاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله فقط. وهذا في الواقع هو أصل الإيمان، وهو أيضا أصل دعوة الرسل. فالله جل وعلا تعرف إلى عباده بما يذكره عن أوصافه وأساميه وكذلك بأفعاله تعالى وتقدس. فالمؤمنون لا يعرفون الله جل وعلا إلا عن هذا الطريق بالإضافة إلى الفطرة، ولكن هذه مشتركة بين الخلق كلهم، كل الخلق فطروا على معرفة الله جل وعلا، ولكن هذه لا تكفي لأن هذا قد يتغير. الفطرة يغيرها المعلم الذي يتولى تعليم الإنسان وتربيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أما إذا ترك ونفسه فإنه يكون قابلا للحق، بل طالبا له. ما يكفي كونه قابلا له، لأنه مولود على الفطرة، يكون طالبا له مبتغيا له، فإذا جاءه الوحي لا يمكن أن يرده لأنه موافق لما في فطرته. ولكن التعليم والتربية هي التي تغير هذا. المقصود أن أقسام التوحيد هي هذه، وليس هناك قسم رابع كما يقول بعض الناس إن هناك توحيد الحاكمية، وبعضهم يأتي بقسم خامس ويقول توحيد المتابعة، تكون أقسام التوحيد عنده خمسة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد المتابعة. هذا لا معنى له، لأن توحيد المتابعة داخل في توحيد الإلهية، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه، هو الذي يشرع ويأمر وينهى عباده. فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر ومحكم آخر فإنه أشرك في توحيد الربوبية، يشرك في توحيد الربوبية، وهذا يستلزم الشرك في توحيد الإلهية، يستلزم ذلك. فالمقصود أن أقسام التوحيد ثلاثة أو اثنان إن شئت. فالأول توحيد في العلم والعقيدة، وتوحيد العلم والعقيدة هو الذي يتعلق بالرب جل وعلا، يتعلق بأسمائه وأوصافه وأفعاله تعالى وتقدس. فيجب على العبد أن يأخذ هذا العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر ذلك في كتابه حتى يعرف عباده يعرفون ما يستحق ويقدرون القدر الذي يستحق، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر بعد قوله وما قدر الله حق قدره الأفعال التي ينفرد بها والتي تقتضي تعظيمه وتمييزه جل وعلا عن سائر الخلق، وكذلك قوله جل وعلا في قصة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وذكر أفعاله بعد هذا، يقول إن هذه الأفعال تدعوكم إلى أن تعرفوا قدر الله وتعظموه حق العظمة التي يستحقها. فتبين بهذا أنه جل وعلا يتعرف إلى عباده بذكر أفعاله وأوصافه، وهذا كثير في القرآن، كثير جدا. وهذا هو الطريق إلى الاقتناع الإيمان بالله جل وعلا واليقين اليقين الحق الذي إذا وصل إليه الإنسان أصبح راسخ في العلم وأصبح لا يقبل التشكيك ولا يقبل الارتياب مع توفيق الله جل وعلا. وإلا الله جل وعلا كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، إن شاء ثبتها على الحق وإن شاء أزاغها. ولكن إذا عرف الإنسان ربه وخضع له وذل وعبده فعادته جل وعلا التي جرت في عباده أنه يثبته حتى يلقاه بالقول الثابت. أما القسم الثاني أو إن شئت أن تقول القسم الثالث الذي هو توحيد الإلهية، فهذا الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأنه هو الذي أنكر وهو الذي دخله الشرك، لأن أكثر الخلق اتخذوا وسائط وشفعاء يتوسطون بهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم، يدعون هذه الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى، لتشفع لهم. وإلا ما فيها أحد من الخلق زعم أن واحدا من الأصنام أو من المعبودات أن له شركة في خلق السماوات والأرض والجبال والأرض والأشجار والإحياء والإماتة، ما في أحد اعتقد هذا أبدا، وإنما زعموا أنهم عباد مقربون أو أنهم لا ذنوب لهم وأنهم إذا دعوا الله استجاب لهم، وأن اتخاذهم وسائط أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى الطلب من الله جل وعلا. وأصل هذا بني على القياس كما سيأتينا، بني على التشبيه، على تشبيه الرب بالمخلوقين. ما هو التشبيه الذي يقوله المتكلمون؟ لأن التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو الكثير جدا الذي كثر في الأمم السابقة ولا يزال إلى الآن كثير في الخلق، تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني يكون المخلوق هو الأصل والخالق فرع تعالى وتقدس. فوجه التشبيه من هنا أنهم رأوا أن الملوك والكبرى والعظماء أن الإنسان لا يذهب إليهم رأسا ويطلب حاجته منهم، لابد أن يذهب إلى محبيهم وإلى وزرائهم وإلى المقربين لديهم فيتوسط بهم ويسألهم أن يتوسطوا له عند الرئيس والملك حتى تقضى حاجتهم. ووجدوا هذا أنجع وأسرع في قضاء الحاجة، بخلاف ما إذا ذهب ودخل عليه بنفسه أو طلب منه بنفسه فإنه ربما لا يلتفت إليه. فقاسوا رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء رقيب وشاهد يسمع ولا يخفى عليه شيء، قاسوه على المخلوقين تعالى وتقدس. هذا هو أصل الشرك، أصل الشرك الذي حدث في الأمم من هذا الباب. فاتخذوا الوسائط حسب اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم، منهم من يتخذ ملكا من الملائكة إذا كان ممن يؤمن بالملائكة، ومنهم من يتخذ جني، ومنهم من يتخذ نبي، ومنهم من يتخذ رجل صالح، ومنهم من يتخذ شجرة أو حجر أو غير ذلك، وكلها أصلها هذا. والذي جاءت به الرسل، كل رسول يطلب من قومه أن يخلصوا الدعوة لله فقط وأن لا يدعو معه أحد، لا يكون هناك وسائط. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا كل رسول يقول هذه المقالة لأمته، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإله هو الذي يؤله يأله القلب بالدعاء والخضوع والذل، يخضع له القلب لأنه يفتقر إليه، يدعوه ويذل له ويعظمه. فهذا يجب أن يكون لرب العالمين فقط، ما يجوز أن يكون لأحد من الخلق، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، حاضرا أو غائبا. فمن جعل لمخلوق من المخلوقات شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل تنذر منه وتحذر، تدعو قومها إلى الابتعاد عنه وإلى تركه. ثم القسم الثاني من أقسام التشبيه، تشبيه أوصاف الرب جل وعلا بأوصاف المخلوقين.
من فضلك اقلب الشريط.